الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أيتها المسلمات، أيتها النسوة والفتيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي من وراء حجاب كما أمر الله عز وجل، ومع العدد الثاني من مجلة المرأة المسلمة الذي سيكون بمقالاته موضوع هذا الدرس إن شاء الله. ومقالات هذه المجلة عن قبس من كتاب الله تعالى، وتستمعين فيه إلى شيء من مشكات النبوة وبعض حال الصحابيات والتابعيات، وتستمعين فيها كذلك إلى زاوية عن التوحيد وضده الشرك، وكذلك عن الصلاة وبر الوالدين والحجاب وتوبة الممثلات وفتاوى إسلامية. وكذلك هناك ركن للكلام فيه عن بعض ما تنفق النساء فيه أموالهن، ومقارنة هذا بشيء من أحوال المسلمين لنعرف التقصير والخلل. ثم ركن آخر يتعلق بالحياة الزوجية وعمل المرأة، وأخيرا شيء من الألغاز الفقهية والنوادر. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنتفعي بما ستسمعي، وأن يكون هذا حجة لنا لا حجة علينا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران وهي أم مريم عليه السلام، قيل إنها كانت امرأة لا تحمل، فاشتهت الولد فدعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فحملت من زوجها الرجل الصالح. فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا، يعني خالصا مفرغا للعبادة وللخدمة بيت المقدس، وكانت هذه من أنواع العبادات عند بني إسرائيل. فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إنك تسمع دعائي وتعلم نيتي، ولم تكن تعلم ما في بطنها هل هو ذكر أم أنثى. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، ليس مثلها في القوة والجلد في العبادة والخدمة في المسجد. ثم قالت: وإني سميتها مريم، وهذا فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو ظاهر، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم أخا لأنس بن مالك أتى به إليه، حنكه وسماه عبد الله في أول يوم من حياته. وقد ثبت أيضا تسمية المولود في اليوم السابع، فكلاهما سنة. قالت أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام. لم يقتصر الدعاء على البنت، وإنما كان أيضا لذريتها، فاستجاب الله دعاءها. ولذلك فإن مريم وابنها لم يمسهما الشيطان عند الولادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه، إلا مريم وابنها. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكل بني آدم عندما يولد يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه فيصرخ، إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب فلم تصب الطعنة عيسى عليه السلام. وهذا من فوائد الدعاء أيتها المرأة المسلمة، الدعاء لما في البطن. وكان من آثار هذا الدعاء ما حكاه الله سبحانه وتعالى عندما قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. من دعاء أمها تقبلها نذيرة منذورة وأنبتها نباتا حسنا، فجعل شكلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولذلك كفلها زكريا، وكفلها زكريا جعله كافلا لها. قيل إنه كان زوج أختها، وقيل كان زوج خالتها، كان زوج خالتها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن يحيى وعيسى هما ابنا خالة، ويحيى ولد زكريا. وقد اخترع بنو إسرائيل من الذي يكفلها، فخرجت القرعة على زكريا عليه السلام. فتربت هذه البنت في حجر هذا النبي الكريم وفي بيته وتحت نظره ورعايته. والمرأة عندما تنبت في المنبت الحسن تكون عاقبتها إلى خير. ولذلك كانت مريم عليه السلام مجتهدة في العبادة، والله سبحانه وتعالى قد كافأ على اجتهادها فجعل لها كرامات. وهذا من عاجل البشرى في الدنيا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال العلماء: كان من كرامتها أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وهذا من أدلة كرامات الأولياء. ولما كان يسألها من أين هذا ويقول: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فنسبت النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، ثم قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن متواضعا، ينسب النعمة إلى ربه لا إلى نفسه ولا إلى جهده. وكان أيضا مما حصل لمريم أن الله قد اصطفاها على نساء العالمين في ذلك الوقت. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا الاصطفاء له ما يقابله من التكليف والنصب في العبادة. ولذلك قال الله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا حال المرأة المسلمة، وما ينبغي أن يكون عليه الحال في العبادة، فإنها بين قنوت وسجود وركوع. المرأة المسلمة تشتغل بالعبادة وتملأ وقتها بالعبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما صارت هذه المرأة من أولياء الله عز وجل، وكانت لا تزال تتقرب إليه بالنوافل، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل منها نبياً يخرج من بطنها من أولي العزم من الرسل دون زوج، كرامة أيضاً من الله سبحانه وتعالى، فحملته في بطنها. وكانت بداية القصة أن مريم عليه السلام يوم من الأيام انتبذت من أهلها مكاناً شرقية لحاجة، ذهبت شرق بيت المقدس فاتخذت من دونهم حجاباً حتى لا يراها الرجال، وهذا حال المرأة المسلمة تتحفظ من الرجال، وإذا أرادت أن تكون في مكان تنتبه لأمر الرجال ومرورهم وتعتني بالحجاب، سواء الملتصق بالجسم كالعباءة والخمار أو المنفصل عن الجسم كالجدار والحاجز ونحوه. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. فماذا تظنين أن يكون حال المرأة التقية النقية العفيفة عندما تفاجأ برجل أجنبي يقف أمامها؟ إنها ضعيفة والرجل قوي، ولذلك فإنها تذكره بالله عز وجل وتعتصم بالله. وهذا أول ما فعلته مريم لما رأت أمامها رجلا أجنبيا معها في خلوتها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله فإنني أستعيذ بالرحمن منه. ذكرته بالله عز وجل. وهنا يسارع جبريل عليه السلام إلى طمأنتها ويقول لها: إنه ملك وإنه ليس بشر، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لا ينطبق عليه ما ينطبق على البشر من الأحكام، ويبشرها بالغلام الزكي. وتستغرب المرأة العفيفة كيف يكون لها غلام ولم يمسها بشر ولم تكن بغية، فإن الولد يكون من النكاح أو من البغاء من الزنا. ولكن الله على كل شيء قدير. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفخ جبريل في جيب درعها فتحة الرقبة من الثوب، فنزلت النفخة إلى الأسفل فولجت الرحم فحملت بإذن الله عز وجل. ولما حملت انتبذت بهذا الجنين مكانا قصيا عن قومها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وألجأ إليه، احتبست عن قومها مبتعدة، فهي تعلم ماذا سيقال عنها وتتوقع. ولما صار المخاض وضربها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت لأنها تعلم ماذا سيقال عنها، ولكنها لم تقتل نفسها كما تفعل بعض النساء إذا وقعت في مصيبة أو ورطة كبيرة. تناولت حبوبا فابتلعت زجاجها الدواء، أو طعنت نفسها بشيء، أو ألقت نفسها من مكان عال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه عقوبة المرأة المنتحرة والرجل المنتحر الذي قتل نفسه. وأذهب هذا الجسد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واستودعه أمانة عنده. وإنما تمنت مريم عليه السلام الموت لما عرفت بماذا ستبتلى وتمتحن بهذا المولود، وأن الناس لن يصدقوها وسيقولون بعدما كانت عابدة ناسكة صارت عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لم أكن شيئا. ولكن ولدها ناداها من تحتها وقيل جبريل: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا نهرا صغيرا للشرب من ماء عذب، وهزي إليك بجذع النخلة. سبحان الله، كيف تهز المرأة الضعيفة في حال النفاس وهي أضعف جذعا قويا كجذع شجرة النخلة. ولكن الله يعلم عباده الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهو أنفع شيء للنفساء كما ذكر أهل العلم الرطب، فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا السري وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوما أي عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، فإن ولدها هو الذي سيتولى الدفاع عنها وهو الذي سيعرف بنفسه. وذهبت مريم عليها السلام لتبقى قصتها للمرأة المسلمة من بعدها مثالا يحتذى وقدوة في الصلاح والعبادة والملء الوقت بطاعة الله عز وجل والصبر على قضاء الله تعالى. فما أحرى المرأة المسلمة أن تقتدي بمريم عليها السلام، خصوصا في هذا الجو المشحون بالشهوات المملوء بها في هذا الزمان. ما أحوج الفتاة المسلمة للاقتداء بمريم في عفتها وعبادتها وسط هذه الملهيات الموجودة في هذا الزمان. ولننتقل الآن إلى الصفحة التالية مع بعض الصحابيات والتابعيات في عبادتهن لله عز وجل وصدقتهن وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر. قال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى، وهو ابن أخت عائشة، فعائشة خالته، قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة، إذا خرجت من بيتي إلى السوق أو إلى مصلحة أبدأ ببيت عائشة فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تصلي وتتفكر في قوله تعالى عن أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي، تدعو أن تكون من هؤلاء وتبكي وتدعو أن لا تكون من أهل النار وترددها. فقمت حتى مللت القيام. يقول القاسم محمد ينتظر وخالته تصلي. قال: فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي رحمها الله تعالى. وكذلك كانت النساء ممن بعدها، فهذه امرأة حبيب أبي محمد الفارسي كانت توقظ زوجها بالليل وتقول: قم يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهها الماء. نضحت في وجهه الماء. هكذا كان وقت المرأة المسلمة مملوءا بالعبادة والطاعة، لم تكن تجلس أمام التلفاز ساعات، أو تتحدث بالهاتف كل الأوقات، أو تقرأ المجلة التي لا تثقل الميزان بحسنات، أو تسير بالأسواق لتقتل الأوقات، أو تجلس على مائدة لتأكل من لحوم البشر وتقتات بالغيبة. فما أحراك بملء وقتك بطاعة الله عز وجل بدلا من هذا الذي يحدث الآن من اللهو المحرم الذي يصد عن طاعة الله وعن ذكره؟ أما حال المرأة المسلمة في النفقة والصدقة والحنان على الولد فاسمعي إلى هذه القصة المؤثرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، لا يوجد في بيته عليه الصلاة والسلام إلا تمرة واحدة، هذا حال عليه الصلاة والسلام في الزهد. وكان بإمكانه أن يكون له مال الدنيا وأن يكون ملكا نبيا، لكنه اختار أن يكون عبدا رسولا، ودعا الله أن يجعل قوت آل بيته، أن يجعل رزقهم قوتا. قالت عائشة: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها إيثارا، فقسمتها بين ابنتيها. وهنا تؤثر الأم بدورها ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وفي رواية أيضا للبخاري: جاءت مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، ويحتمل أن تكون هذه المرأة غير الأولى، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها. أرادت البنتين أيضا أخذ التمرة الباقية، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو شق تمرة. هذا حال المرأة الحانية على أولادها، ليست بالتي تلقيهم إلى الخدم أو تتركهم وتمشي إلى حفلاتها وسهراتها وقد يجوع ويصرخ وليس عنده أحد. كانت المرأة المسلمة في حنانها على أطفالها وإيثارها عظيمة حقا، لو قارنا الحال بحال الأمهات اليوم لوجدنا أن الكثير منهن غير قائمات بحقوق أطفالهن كما ينبغي. أما بالنسبة للمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الحال عظيم في نساء السلف، إن الجرأة على الظالم والتصريح بالحق والجهر به كان أيضا من سمات النسوة في ذلك الزمان. دخل الحجاج بن يوسف الثقفي بعد مقتل عبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، يقول بكل صرافة ووقاحة: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ يقول عن ولدها عدو الله، ويأخذ رأيها فيما صنع بعدو الله ولدها بزعمه، ولدها بزعمه قتله ومثل به. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا، تقول أسماء: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى نبوة وحورب وقتل فرأيناه، وأما المبير، ومعنى المبير أي المهلك الذي يكثر القتل، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أنت هو المبير. هكذا قالتها بجرأة بوجه الظالم، قال: فقام عنها ولم يراجعها. وهو الذي كان إذا انتقد أو طعن أحد فيه أمامه نزل رأسه عن جسده. وأما نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فإن الناس قد اشتكوا لها مرة عن ظلم أحمد بن طولون، وكان حاكما جائرا قبل أن يعدي، قبل أن يهديه الله، فقالت لهم: متى يركب؟ متى الوقت الذي يمر فيه بالطريق؟ قالوا: في غد. فكتبت رقعة وقد مضت بها في طريقه ووقفت، فلما مر موكبه قالت: يا أحمد بن طولون. فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها، فإذا فيها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار، يعني دعاء المظلوم بالليل قبل الفجر، أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتأثر الرجل جدا بكلامها وعدل لوقته. من تلك الساعة التي وقعت فيها هذه الموعظة من قلبه كل موقع رجع إلى العدل وآب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مثال على الجرأة في وجه أهل الباطل. مهما كانت المرأة ضعيفة فإنها في مواقف الحق لا بد أن تصلب وأن تثبت. فرحمة الله على نساء ذاك الزمان، ونسأل الله الهداية لنساء هذا الزمان. ولننتقل الآن إلى الصفحة التالية عن موضوع يتعلق بالشرك وهو ضد التوحيد، ألا وهو الذهاب إلى العرافين والكهان. مما شاع عند النساء في هذا الزمان الذهاب إلى العرافين والكهان. فأنت ترين النساء أو بعض النساء إذا حصل لها مرض نفسي أو أحست بشيء ذهبت مباشرة إلى دجالة أو دجال، وإذا أرادت أن تعرف من الذي سحرها بزعمها أو تعرف الشيء المفقود أو تعرف هل الزوج الذي يتقدم لابنتها في مصلحة البنت أم لا، ذهبت إلى عراف أو عرافة لتسأل وتستطلع الخبر بزعمها لمعرفة ما سيحدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يذهب إلى الكاهن فيصدقه إنه قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا ذهبت إلى كاهن لتسأل وتصدق بكلامه فإنها كافرة بالله العظيم، خارجة عن التوحيد، واقعة في الشرك الأكبر. وإذا ذهبت إلى عراف لتسأله بغير تصديق أو تأخذ مما عنده من هذه الشعوذات وتقول: أنا أذهب أجرب وأنا لا أصدق ولكن للتجربة ربما أنتفع، فإنها لا تقبل لها صلاة 40 يوما كما جاء في الحديث. لا بد أن تصلي وإلا كفرت، وتصلي وليس لها أجر 40 يوما 200 صلاة. هذا هو عقوبة من يذهب إلى العراف حتى ولو لم يصدق. فاحذري أيتها المرأة المسلمة من الذهاب إلى هؤلاء، وانهي غيرك عن الذهاب، فإنه شائع ومنتشر في أوساط النساء، وهؤلاء كثير منهم محتالون، وبعضهم بعض المسلمين مع الأسف يذهب إلى الخارج أيضا وراء السحرة يطارد، يذهب إلى الهند أو عمان أو إلى أقصى الدنيا. هذا شخص ذهب إلى الفلبين للقاء أفاك أخبره مقابل 10,000 ريال كذبا. قال سيكون ذكرك من الأولاد ذكرا، سيكون ذكرك ذكرا. جاءته أنثى، وآخر ذهب إلى بلد عربي، توجه إلى طبيب مشعوذ، عنده سكرتيرة تسجل المعلومات الشخصية كاملة، الاسم والعنوان والمهنة، ثم تدخل هذه المعلومات إلى هذا الطبيب الدجال خفية. ولما يدخل المريض على الطبيب الدجال يذهل ويحتار من المعلومات الصحيحة التي يخبره بها، ويبدأ يسلم مفتاح أسرار لهذا الدجال الذي ينهب أمواله، ويبدأ معه رحلة خرافات ودجل، وينتهي الموضوع بكما ذهبنا عدنا. وفي بلد عربي آخر هناك شخص مشهور تكلمه بالهاتف ويعالجك بالهاتف، ويعطيك رقم الحساب لإدخال المبلغ المطلوب لحسابه، ويهددك إذا تأخرت فالويل لك والثبور، سيصيبك الأذى أنت وأفراد أسرتك إذا لم تدخل النقود في الرصيد، لا يهم أشفيت أم لا. وما يحدث الآن من إدخال كثير من النساء لبعض الخادمات اللاتي هن من السحرة والمشعوذات، أو اللاتي يرسلن بشعر المخدومة صاحبة البيت في ظرف بالبريد ليعمل لها السحر، وهكذا تخوف صاحبة البيت بالسحر وتبتزها وتدفع لها الحلي والأموال، كل ذلك بسبب هذا التفريط في العناية بالتوحيد والوقوع في الشرك. وننتقل الآن إلى مقال بعنوان أتتهاونين بالصلاة لأجل هذا؟ حينما يكون لدى بعض النساء زواج لقريب، وخصوصا إن كان أختا أو أخا، نلحظ من بعضهن تهاونا في أداء بعض فروض الصلاة في نفس يوم حفل الزواج، وبخاصة صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر في اليوم الذي يليه، وذلك لسببين: أولا الانشغال بالزينة والخوف عليها من الخراب، وبخاصة إذا كانت هذه المرأة ستذهب إلى مصففة الشعر الكوافيرة، فهذا يتطلب منها أن تذهب لها منذ الظهر أو العصر وتمكث هناك وقتا ليس بالقليل، فتنشغل وتهمل أداء صلاة العصر، ومن ثم تضع الزينة وتسرح شعرها، وتخشى أن هي توضأت أو حتى صلت أن يصيب زينتها شيء من الخراب، خاصة أنها دفعت المبلغ المعلوم وبذلت وقتا وجهدا، فتترك صلاة المغرب وكذا العشاء، وقد تكون متزينة بنوع لا يصح معه الوضوء كطلاء الأظفار بالمناكير، وهذا من المنكرات الذي يمنع وصول الماء، وهذا قد يترتب عليه أيضا ترك الفروض في اليوم التالي لحفل العرس، حيث تهمل أو تترك مسحه. والسبب الثاني الانشغال بالاستعداد لحفل الزواج نفسه والتهيؤ له، فيمر الوقت وهي لم تؤدي الفروض، وقد تنام بعد انتهاء حفل العرس ساعة متأخرة من الليل، فتترك صلاة الفجر أيضا. هذه حالة خطيرة جدا موجودة لدى بعض نسائنا، تتعلق بركن عظيم من أركان الدين، أعظم ركن بعد الشهادتين، وهو عماد الدين التي من تركها فقد كفر. فإذا تحذير لهذه المرأة التي هذه حالها بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المرأة التي تضيع الصلاة عن وقتها لمثل هذه الأشياء. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا العذاب في جهنم لأجل تضيع هذه الفريضة. كيف تترك امرأة مسلمة فرض ربها من أجل العناية والمحافظة على زينتها؟ كيف تدع الصلاة وهي لا تضمن إلى متى تعيش؟ وقد تكون هذه الساعة آخر ساعة من عمرها، فكيف تكون الخاتمة؟ ونقلب الصفحة إلى قصة مؤثرة عن بر الوالدين. كم فرطت فيها في هذه الفريضة فتيات هذا الزمان، وصار العصيان للأب وهو يأمر بطاعة الله، أو الأم وهي تنهى ابنتها عن معصية الله، هذه البنت التي غرها شبابها وجمالها، وأمها وأبوها يستغيثان الله: ويلك آمني، ولكنها مصرة على المعصية واتباع دروب الشر، وربما رفعت صوتها على أمها ونفضت يديها وتأففت في وجه أمها، والله يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فنهى عن القول السيء وعن الفعل السيء، وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن. فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. عن الحسن بن علي قال: بينما أنا أطوف مع أبي حول البيت في ليلة ظلماء وقد رقدت العيون وهدأت الأصوات، إذ سمع أبي رجلا يهتف بصوت حزين يناجي الله عز وجل يدعو ويقول: يا من يجيب دعا المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه أدعو، وعينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. فقال أبي: يا بني، أما تسمع صوت هذا النادب لذنبه المستقيل لربه؟ الحق فلعلك تأتيني به. قال: فخرجت أسعى حول البيت أطلبه فلم أجده، حتى انتهيت إلى المقام فإذا هو قائم يصلي، فقلت: أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجز في صلاته واتبعني. فأتيت أبي فقلت: هذا الرجل يا أبتي. قال له أبي: ممن الرجل؟ قال: من العرب. قال: وما اسمك؟ قال: منازل بن لاحق. قال: وما شأنك وما قصتك؟ فقال: وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه فهو مرتطم في بحر الخطايا؟ فقال له أبي: على ذلك فاشرح لي خبرك. قال له: كنت شابا على اللهو والطرب لا أفيق عنه، وكان لي والد يعظني كثيرا ويقول: يا بني احذر هفوات الشباب وسكراته، فإن لله سطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب، فلما كان يوم من الأيام ألح علي بالموعظة فأوجعته ضربا، فحلف بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو عليه، فخرج مسافرا حتى انتهى إلى بيت الله وتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل اسم الولد لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فوالله ما استتم كلامه حتى نزل بما ترى، ثم كشف عن شقه الأيمن فإذا هو يابس، صار الولد مشلولا شلل نصفي. قال: فأبت ورجعت ولم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عني، إلى أن أجابني أن يدعو لي في المكان الذي دعا عليه. قال: فحملته على ناقة عشراء وخرجت أقف أثره، حتى إذا صرنا بوادي الأراك طار طائر من شجرة فنفرت الناقة، الناقة التي تحمل أباه، فرمت به بين أحجار فرضخت رأسه فمات، هذا في الطريق قبل أن يصل إلى البيت الحرام. فدفنته هناك وأقبلت آيسا، وأعظم ما بي ما ألقاه من التعيير أني لست أعرف إلا بالمأخوذ بعقوق والدي. فقال له أبي: أبشر أبشر. فصلى ركعتين ثم أمره فكشف عن شقه بيده ودعا له مرات يرددهن فعاد صحيحا كما كان، وقال له: إني لولا أنه قد كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لما دعوت لك. قال الحسن: وكان أبي يقول لنا: احذروا دعوة الوالدين، فإن في دعائهما النماء والانجبار والاستئصال والبوار. وننتقل إلى ركن يتعلق بالحجاب، هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي فرضها الله حماية للمرأة وصيانة لها وإكراما لها، ففرطت نساء هذا الزمان إلا من رحم الله في الحجاب، فهذه رفعت وهذه قصرت وهذه حسرت وهذه لبست الشفاف وتلك لبست المزين والمزخرف في الأكمام والرقبة والعباء عموما، وهذه جعلته ضيقا وهذه جعلت فيه فتحة، وصار الحجاب ملعبه، وهذه تخرج من غير جوارب وتلك لا تستر كفيها لا في أكمام العباءة ولا بقفاز، وصار الحجاب يشتكي إلى الله من عبث العابثات. هذا الحجاب ينبغي أن نربي عليه البنات من الصغر. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس اليوم لا يعودون بناتهم من الصغر على الحجاب، نترك البنت تلبس ما شاءت من الطول والشكل وتقلد الزميلات، ما كانت انتماءاتهن واتجاهاتهن، وخلال يوم واحد فجأة إذا بلغت نأمرها بالحجاب ونقول لقد أصبحت مسؤولة ومحاسبة ويجب عليك الحجاب. هل ستلتزم يا تراها أم أنها ستواصل ما تعودت عليه؟ من الخطأ أن نتركها في السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة تلبس ما شاءت من اللباس المزري أحياناً حتى أمام بعض الأقارب، لباس سيء تلبسه بعض النساء بعض العوائل والأسر لبناتهن في هذه المرحلة. وعائشة تقول إن المرأة إذا بلغت سبعاً، إن الفتاة البنت أو تسعاً صارت امرأة، يعني لزمها ما يلزم النساء، لا بد أن تتحجب، لا بد. كما أن الولد يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر لأجل أن يتعود على الصلاة حتى إذا بلغ كان مصلياً أصلاً، فكذلك الفتاة البنت الصغيرة لا بد أن تعود على الحجاب حتى إذا بلغت يكون الحجاب أمراً اعتيادياً لها. ينبغي أن يعظم شأن الحجاب وأن يرفع، وأن يوصي النساء بعضهن بعضاً به، وينكر بعضهن على بعض في التهاون والتفريط به، تكون الوصية به لا كما فعلته مذيعة مع مريضة في المستشفى لما دخلت عليها وجدتها متعجبة قالت هذه زيادة حرص، ما الداعي لهذه الزيادة في الحرص؟ الرجال إذا أتوا سوف يستأذنون، ونحن نعلم وأنت تعلمين أنه في كثير من الحالات يدخل بعض الأطباء أو الممرضين وربما بعض المراجعين أو الزائرين وحتى عمال النظافة من الرجال تفاجأ بهم المرأة المريضة على السرير. فهل إذا احتاطت المرأة لدينها يقال لها زيادة حرص ولا داعي له؟ وإليك هذه المقالة التي كتبتها فتاة تقول عن حوار بينه وبين فتاة أخرى: سألتني ذات يوم ما سر حبك لها وتعلقك الشديد بها، فقلت كيف لا أحبها وهي سر سعادتي ورمز كرامتي، فقالت ماذا تعنين؟ فقلت سأحكي لك قصة حبي لها والمؤامرة التي نسجت للنيل منها. عندما كنت صغيرة كنت ألمح لمساتها الحانية على من هم حولي وأرى حمايتها وحسن رعايتها، فيتملكني العجب من عزتها وقوتها، فجعلت أرنو إليها بعين الإعجاب وأحلم بشوق إلى مقلتيها السوداوين، ولكن صغر سني كان حائلا بيني وبينها، ولطالما تجللت رداء حلمي لأسعد بقربها ولو في ليل الأحلام. إنها متواضعة جدا، الكثيرون يحبونها ويجلون قدرها، ولما كبرت كان لقائي بها وارتفع في قلبي شأنها وتعمق في الفؤاد حبها، ولكني كنت أسمع بين الفينة والأخرى من يهون من شأنها ويقلل من قيمتها، فلم أعرهم اهتماما بل زدت إصرارا على حبها وتعلقا بها، وما ألذ إحساس الحب الذي يغمرني عندما تمشي دوما معي. لقد تعلمت منها السكينة والوقار وحسن السمت والفخار، وأكسبني قربي منها مهابة في القلوب. وفي ذات يوم صائف شديد الحرارة إذا بي أسمع كلاما يلسع القلب كلسع الصياط، أصوات مزيفة وأضواء خافتة وأيد حاقدة، رأيت تلك الأيدي تريد أن تمتد بكل مكر واحتيال لتخطفها مني إلى البعيد، وكادت أن تنتزعها لولا رحمة الله. ولما أدركوا أن حبي لها أكبر ما يتصورون وتعلقي بها أشد مما كانوا يتوقعون، لما تبين عجزهم عن إبعادها عني بالقوة عدلوا عن أسلوب الصلف والشدة إلى أسلوب المراغبة والخداع، فسلكوا طريق مكر آخر فأغروا بعض السفهاء الذين سعوا بالوشاية بها وتشويه سمعتها الطاهرة النقية، فزيفوا الحقائق ورطخوها بأصباغ الرداء ووصفوها بكل زيف وباطل، ولكن أنى لهم ذلك، أنى لهم أن أتخلى عنها ويتخلى عنها محبها، سيظلون عاجزين مهما دبروا من مكيدة. أتدرون من هي تلك التي بلغ حبها في قلبي هذا المبلغ؟ إنها تاج عفتي ورمز ستري والكرامة، إنها محبوبتي التي لن أتخلى عنها ما حييت في كل أرض وتحت كل سماء، إنها عباءتي الحبيبة. وإذا قلبنا صفحة المجلة التالية يطالعنا مقال بعنوان عبر وعظات في توبات الممثلات، تعالوا أو تعالينا نقرأ ما كتبته أو ما حكته هالة الصافي لجريدة القبس بعد توبتها إلى الله عز وجل بعد 20 عاما من الضلال. تقول: وأتعمد قراءة بعض ما كتب وما قال هؤلاء الممثلات للعبرة لك أيتها المرأة المسلمة، وهي عبرة عظيمة. تقول: لقد احترفت العمل الفني منذ حوالي 20 عاما، عندما كان عمري لا يتجاوز 16 عاما، وبدأت بالرقص، وكانوا يطلقون علي ألقابا مختلفة، منها راقصة التلفزيون الأولى، راقصة الفنادق الكبرى وغير ذلك، وللت من الشهرة الكثير، ولكني كنت دائما عندما أنتهي من عملي أعود إلى منزلي، فقد كنت دائما أرفض الجلسات الخاصة للفنانين. انتبه إذن ماذا يراد بك يا أيتها الفتاة المسلمة من قضية إدخالك في الفن، العفن. وعندما أذهب إلى فراشي كنت أشعر بتأنيب الضمير، كنت أسأل نفسي دائما: هل هذا العمل حلال أم حرام؟ هل هذه الأموال التي أحسبها حلال أم حرام؟ وسألت بعض المهتمين بالشؤون الدينية، كانت بعض الإجابات تأتيني أنه حرام، ولكن سيطرة الشيطان علي كانت قوية. ومنذ 3 سنوات سيطرت، ولكن منذ 3 سنوات سيطرت علي فكرة الاعتزال، خاصة أنني بدأت أحلم بأحلام مزعجة جدا، وأستيقظ من نومي وأنا أصرخ، ولا يوقظني إلا قراءة زوجي لبعض الآيات القرآنية. ثم زادت هذه الحالات علي، خاصة عندما أكون في طريقي إلى العمل، عندما يجيء وقت الخروج إلى المسرح كنت أشعر بأن قلبي ينقبض، وبداخلي شيء يحاول منعي من مغادرة المنزل، ولكني كنت أقاوم هذا الشيء الغريب. وعندما أذهب إلى الفندق وأستعد للخروج إلى المسرح، ويقوم مقدم الحفلات بإذاعة اسمي، وتبدأ الفرقة الموسيقية في عزف المقطوعة التي سوف أرقص عليها، كان ينتابني نوم عميق، مما يضطر الفرقة إلى التوقف، وينتقل بعضهم إلى غرفتي لمعرفة سبب التأخر، فيفاجؤون أني أغط في نوم عميق. وكان أعضاء الفرقة يتعجبون من هذا الموقف الغريب والذي عجزت عن أن أجد له مبررا، وكثيرا ما كان هذا الموقف يسبب لي إحراجا شديدا، ولا أستطيع أن أرد على تساؤلات المعجبين، حتى عدت ذات يوم من عملي، وكان يوم خميس، وشعرت بانقباض شديد، ودقات قلبي ترتفع بصورة أفزعتني، فقمت على الفور واغتسلت وصليت 2 ركعتين استخارة، وتوسلت إلى الله أن يلهمني الصواب، ونمت بعد أن شعرت بكل الاطمئنان. وأثناء نومي رأيت شخصا يرتدي ملابس بيضاء تماما، وكان يشدني بقوة. ثم قمت من النوم وقلت لزوجي ودموعي تنساب: لقد قررت اعتزال العمل الفني نهائيا. ثم قمت بعد ذلك بإلغاء كافة العقود التي كنت قد اتفقت عليها وأبرمتها من قبل. ومنذ ذلك الوقت ارتديت الزي الإسلامي الشرعي، وقررت التوبة إلى الله من هذا العمل. وتواصل هالة الصافي حديثها فتقول: وبعد 1 عام كامل من الالتزام قررت السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت: ماذا كان شعورك عندما وقفت أمام الكعبة؟ فقالت: لم أشعر سوى بدموع التي أخذت تنهمر بشدة، وأخذت أدعو الله أن يغفر لي ذنوبي وأن يحاسبني برحمته، وأخذت أتذكر ما كنت أفعله. هذا جزء من كلام هذه الراقصة التي اعتزلت، وقد اعتزل غيرها كثير ولله الحمد، وهن في قمة الفن وفي أوج الشباب والجمال. وهذا الكلام مهم للرد على من طعن فيهن وقال اعتزلن بعد ما فات عليهن القطار وصرنا إلى الشيخوخة وفقدنا الجمال والقدرة على التمثيل والرقص ونحو ذلك من الكلام الفارغ. ومن أجل هؤلاء المعتزلات وأعظمهن أثرا، والتي كان لها بعد الله فضل عظيم في هداية الكثير من الممثلات والفنانات، هذه المرأة هي شمس البارودي، التي يجب عليك أن تنظري الآن لها بعين الإعجاب، بعدما كانت بعض الفتيات ينظرن إليها بعين الإعجاب وهي تمثل في عالم الفن العفن. الآن تنظري إليها بعين الإعجاب الإسلامية وليس بعين الإعجاب الجاهلية. شمس البارودي التي صارت الآن تعقد حلق الذكر والدروس وتقوم بالدعوة إلى الله، تقول: في الماضي كنا نجهل تعاليم الإسلام، كنا نطيع طاعة جهال ونعبد الله عبادة عصيم، كنا نصلي وندعو الله أن ينجح الفيلم، ونصوم ونضع المساحيق على وجوهنا ونقول إن العمل شيء والعبادة شيء آخر. كان ذلك هو أساس الخطأ. كان الخطأ كل الخطأ أن امرأة جميلة في أجمل زينة لها ترتدي ملابسها على أحدث موضات باريس يرى جمالها مخرج ومصور وكل العاملين في الفيلم والمشاهدين، وهي تقف أمام ممثل أجنبي رجل تقول له كلمات الحب والغرام من خلال قصة حب تخدع بها الناس، ثم نقول بعد ذلك في المقابلات إن الفن رسالة. كيف نعظ الناس بأشياء ونحن نرتكب أصلاً محرمات ومعاصي كثيرة؟ إن مجرد السلام باليد حرام، لأنه لا يجوز أن أضع يدي في يد رجل أجنبي، والنظرة المتأملة في وجه رجل أجنبي حرام، فما بالكم ما يحدث بعد ذلك. هذا مقتطف مما قالته لجريدة الأنباء الكويتية في عدد 30/5/1413. لما تبنى هؤلاء الفنانات إلى الله ورجعنا إليه، هل كف المجرمون عن الأذى؟ أبداً. بدأت الملاحقة والمطاردة والأذى بجميع أصنافه وأنواعه، وكتبت المقالات وفي المجلات متهمة لهن باتهامات كثيرة، وأنزل المجرمون أفلام هؤلاء في دور العرض والسينمات محاولة للضغط عليهن. أقذر الأفلام لهؤلاء الفنانات التائبات صارت تعرض محاولة للضغط، محاولة للضغط، ولكن من ثبتها الله ثبتت. حتى قالوا في ضمن الاتهامات إنه يدفع إليهن مبالغ للحجاب. سبحان الله، المرأة التي تأتيها عشرات الألوف ومئات الألوف في الفن وتجمع الملايين، كم المبلغ الذي سيكون دافع لها للحجاب إذا كانت القضية قضية مبالغ؟ وقد كتب بعض هؤلاء الفنانات التائبات خطابا سأقرأه عليك، خطابا قويا ومؤثرا، عل ذلك يكون واعظا لمن ترى هذه الأفلام وتستمع للأغاني وتشاهد الرقصات. تقول هذه الرسالة، رسالة من الفنانات المعتزلات: شمس البارودي، مديحة كامل، شهيرة، هالة فؤاد، نسرين، هالة الصافي، كميل العربي، هناء ثروة، أميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وهذين هذان البيتان موجهان إلى الصحفيين الذين كتبوا المقالات. لما كانت الحملة الشرسة الموجهة إلينا قد ازدادت شراسة، ولما لم يبق عند بعض الصحف والمجلات والكتاب مادة لموضوعاتهم إلا التعرض لنا باختلاق الروايات وافتراء القصص من محض خيالات مريضة، ولما كنا نحتسب أجرنا عند الله ونصبر ونترفع عن الرد، فقد شجع هذا الموقف البعض فازدادت القصص المنفقة حتى كان آخرها الادعاء بأننا قد أخذنا أجرا بطاعة الله وقبضنا الملايين من أجل التخلي عن السفور والتبرج. ولما من الله علينا بالبصيرة علمنا أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لقد تركنا الآلاف والملايين لأهلها، وتركنا ما كنا فيه ونحن في أوج الشباب والحمد لله، بل وتركنا الدنيا بزينتها ومتعها الرخيصة الزائلة وانشغلنا بعمارة الآخرة. ومن الله علينا ما لو علمت به الملوك لحاربتنا عليه بالسيوف، ألا وهو حب الله وطاعته ورضوانه. ولقد أخذنا وعدا بالفعل، ولكنها وعد من رب، لكنه وعد من رب العالمين بالجنة، حيث وعد بها كل عباده الطائعين ومن أوفى بعهده من الله. لقد تاجرنا مع الله أيها السادة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ونحن نعلنها صراحة لكل من كتب ولكل من سيكتب أننا لم ولن نعود إلى ما كنا عليه أبدا بفضل الله ولو كره المنافقون، وأنه لا أصل لما يكتب على ألسنتنا في الجرائد. ونحن نسأل الذين يفترون علينا: ما قولكم في الطبيبة والمهندسة والمحامية والطالبة وكافة طوائف المجتمع اللاتي ارتدين الحجاب وعدنا إلى الله؟ ممن قبض هؤلاء أيها السادة؟ بقية المتحجبات ممن قبضنا لأجل الحجاب. أفيقوا واتقوا الله فعن قريب تلقونه وتسألون عما كنتم تكتبون، ولن ندعو لكم إلا بالهداية، وذاقكم الله من طعم طاعته الذي ذقناه، وثبتنا الله على طريقه حتى نلقاه وهو راض عنا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع: شمس البارودي، مديحة كامل، شهيرة، هلا فؤاد، نسرين، ها هذا الصافي كمين العربي أنا ثروت أميرة، إنها شهادة رائعة وبيان بديع ومعان عظيمة تبشر بخير، ولكن الوقف الآن مع هذه الفتاة المسلمة أو المرأة التي تتفرج على هذه الأفلام وقد تابت الممثلات فيها إلى الله، ولا زالت صاحبتنا أو هذه الفتاة تتفرج على الأفلام التي تابت الممثلات فيها إلى الله. ألا يكون هذا موعظة لك بترك هذه الفرجة المحرمة والمرأة التي تتفرجين عليها تابت إلى الله وأنت لم تتوبي بعد، التي مثلت ومارست وجربت ودخلت قبلك رجعت إلى الله، والرجوع بأعداد حتى أن المخرجين تورطوا من الذي سيقوم بأداء الأدوار، فاضطروا إلى الاستعانة بممثلات من الدرجة الثانية أو من الكومبارس لإظهار وجوه جديدة لأن العدد قل. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ولا نستبعد الهداية عن أحد. هذا مثال واضح على أن الله قد يهدي أفسق الفاسقين، والمطلوب الآن ترك هذه المحرمات واستبدالها بالطاعات وسماع الأشياء الطيبة بدلا من سماع الأغاني، والعكوف على هذه التمثيليات التي فيها هدم للدين بل ومهاجمة المتدينين كما يحصل في هذه الأيام، وأنت تعلمين ذلك جيدا. ولننتقل الآن بك إلى ركن الفتاوى في هذه المجلة لنستعرض بعض الأسئلة التي ترد مع الإجابات عليها. يقول السؤال: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية 8 أيام أو 7 ثم استمر معها الدم أكثر من العادة ماذا تفعل؟ الجواب: إذا كانت عادة المرأة 6 أيام أو 7 ثم طالت هذه المدة واستمر الدم فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر. متى كان هذا الدم باقيا؟ فإذا انقطع فإنها تطهر وتغتسل ثم تصلي، وهذا ما لم تجاوز أو يجاوز الدم 15 يوما فإنه لا حيض بعد 15 يوما من الدم، الباقي استحاضة، تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم لا يزال ينزل بعد 15 يوما. والعادة معرضة للتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والاتصال والانقطاع، فلذلك لو استمر الدم أكثر من العادة فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام حتى ينقطع الدم. تقول هذه السائلة: عندما أكون حائضا لا أتنزه من البول بالماء خشية الضرر. الجواب: يكفي عن الماء التنزه بالمناديل الطاهرة وغيرها من كل جامد طاهر يزيل الأذى 3 مرات أو أكثر حتى يزول الأذى، وهذا ليس خاصا بك ولا وأمثالك بل هو عام لكل مسلم ومسلمة. فإذا لو أرادت الحائض أن تتنزه من البول بالاستجمار فلا بأس بذلك. يقول السؤال: بعض الطالبات مقرر عليهن حفظ جزء من القرآن، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية، فماذا يفعل؟ الجواب: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر أو شبهه كما لو أمسكتيه الآن بالقفاز مثلا، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك. وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: ولو أنك قرأت من كتاب التفسير أخذت تفسيرا فيه آيات وقرأت منها فذلك جائز، وإذا أمسكتي لا حرج عليك لأنه ليس له حكم القرآن حيث أنه آيات ومعها تفسير كلام آخر، فإذا لا يكون له حكم المصحف. يقول السؤال: هل تأخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون، بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطي ما يكفيني ويكفي بني، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وورد لسماحة الشيخ أيضا سؤال: ما الأشياء التي تعملها المحدة على زوجها والأشياء التي لا تعملها؟ فكان الجواب: يلزم المحدة على زوجها من الأحكام ما يلي: أولا، تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى أو شراء حاجة من السوق ليس عندها من يشتري لها. ثانيا، تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها. ثالثا، تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور عند الطهر فقط. رابعا، تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغير ذلك، سواء كان قلائد أو أساور أو خواتم أو ونحوها. خامسا، تجتنب الكحل والحناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها. فعموما إذن تجتنب الزينة وتلزم البيت، وغير ذلك يجوز لها أن تفعله بالمعروف، فلها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأصلحة البيت ليلا أو نهارا، جميع الأعمال البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وحلب الماشية ونحوها مما تفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم. فإذا يتبين لك أيتها الفتاة المسلمة، أيتها المرأة المسلمة، أن كثيرا مما يشاع بين النساء عن ممنوعات المحدة هو من البدع والخرافات. فهذه تقول للمحدة لا تمس الملح، وأخرى تقول لا تلبسي حذاء في البيت، وأخرى تقول لا تنظري من الشباك، وأخرى تقول لا تنظري إلى القمر، وأخرى تقول لا تنظري في المرآة، وأخرى تقول لا تصافح امرأة متزوجة، ونحو ذلك من الكلام الفارغ الذي يشيع وينتشر وما أكثره في مسألة الحداد. ويقول السؤال: ما حكم خروج المرأة إلى السوق دون إذن زوجها؟ وأجاب سماحة الشيخ: الواجب على المرأة لا تخرج إلى السوق ولا غير السوق إلا بإذن زوجها، ومتى أمكن أن يقضي حاجاتها هو أو غيره من محارمها أو غيرهم فهو خير لها من الخروج، ومتى دعت الحاجة إلى الخروج بإذن زوجها فالواجب عليها التحفظ ما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها، وغير قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول السؤال: ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما أن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والإغرام؟ وأجاب الشيخ عبد الله بن جبريل: لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال أن يبتعد عنه مع ولو كان مؤمنا. ففي مراسلة الشبان والشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول أنه ليس فيها عشق ولا غرام. أما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء فليس فيها شيء إلا أن يكون هناك أمر محظور. فأقول لك إن مراسلة ما يسمى بورقة التعارف أو صفحة التعارف في بعض المجلات هو نوع من الفسوق والعصيان، وتفعله بعض النساء والفتيات التي لا يخافن الله عز وجل. وأما الرسائل بين النساء والنساء من المنكرات ما يحدث من كتابة بعض الرسائل التي هي أشبه ما تكون بالرسائل الغرامية، ترسلها فتاة لفتاة أخرى معجبة بها أو إلى مدرسة، وربما تكتب فيها أشعار من الفسق وتخاطبها كأنها رجل ونحو ذلك من أنواع الشذوذ الموجودة الآن في بعض المدارس وغيرها. أقول إن هذه الرسائل رسائل الإعجاب المنطوية على غلو واضح جدا نتيجة واضحة لعدم امتلاء القلب من محبة الله، فلذلك صار فيها حب لغير الله عز وجل، محبة تعظيم لا تنبغي إلا لله، وربما قالت لها أحبك بحب عبادة ونحو ذلك من الكلام الشركي. فإذا انتبهي لهذه المسألة ولا تأخذك العواطف الهوجاء، وعليك بمرافقة الصالحات، وإذا أعجبت بفتاة أعجبي لها لصلاحها لا لشكلها ولا لظرافتها كما يقع بين عدد من الفتيات، نسأل الله السلامة. يقول السؤال: ما حكم التجميل بالمواد الغذائية خلاصة فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أن التجميل بالمواد الغذائية إسراف، وأن الله خلق هذه الأشياء للطعام، لكن لو احتاجت إليها للعلاج فلا بأس، أما التجميل فإن استعمال إسراف. وننتقل الآن بكنا إلى قصة هداية بعض المسلمات التي كنا كافرات في الماضي. هذه امرأة أمريكية تسمى تيري، ولدت في أسرة مسيحية لأم أمريكية وأب، وقالت تقول: وكان أبي مسيحيا متعصبا يكره الإسلام والمسلمين، وكان لا يذكرهم إلا بالسوء، ويقول عنهم إنهم سيئو الأخلاق وقذرون ومتخلفون، بالإضافة إلى ما كان ينقله التلفزيون الأمريكي من أخبار الحروب بين المسلمين، وهكذا كان كل شيء حولي يؤكد أن الإسلام سيء وأن المسلمين إرهابيين. إلا أنني منذ طفولتي كنت لم أؤمن بالمسيحية، وأكره الذهاب إلى الكنيسة، وأضطر للذهاب إليها تنفيذا لأوامر والدي، ولم أكن أفهم شيئا مما يقولونه، ولكن كنت أنشغل بصور المسيح التي تملأ الكلام، وكنت أتقزز وأشعر بالقرف عندما يعطونني فطائر القربان يقولون إنها مصنوعة من لحم المسيح، وأشعر بالقرف أيضا عندما أشرب الكحول المغموسة التي يقولون إنها مغموسة في دم المسيح أو فيها دم المسيح، ولم أكن أقتنع بالوساطة بين الإنسان وربه عبر القسيس أو الراهب أو البابا، ولكني كنت لا أزال على هذا الدين المنحرف. حتى بلغت 17 من عمري تعرفت على زميل في الثانوية، اتفقنا على الزواج، ولما دخل الجامعة صار عنده بحث عن الشرق الأوسط، وأتى بكتاب، وكان في هذا الكتاب جزء عن الإسلام باعتباره دين سائد في منطقة الشرق الأوسط، وفي يوم من الأيام أخذت كتابه وفتحته، فانفتح على صفحة تتحدث عن الإسلام، وفوجئت بصورة فتاة محجبة، أحسست كأنها أنا، وأذهلني ذلك، وأخذت أريها لأسرتي وكل معارفي، فقالوا إنها تشبهني تماما، ودفعني ذلك لقراءة المكتوب تحت الصورة عن الإسلام، فإذا بي أجد فيه كل ما أفتقده من عقيدة الإله الواحد ومسؤولية الإنسان عن عمله والصلة المباشرة بالله، وأننا لم نولد على الخطيئة، ولا نحتاج إلى تكفير في هذه المسألة، ولا نحتاج إلى من يحمل عنا خطايانا ويتوسط بيننا وبين الله. فأعجبت بهذا الدين، وبعد ذلك اتجهت إليه ولدراسته، وكان إسلامي في المركز، إعلان إسلامي في المركز الإسلامي القريب، وتعلق قلبي ببيت الله الحرام، وسافرت إليه، وأسلم معي زوجي، وطفت وسعيت، وفي المشاعر المقدسة غرورقت عيناي بالدموع، وهزني التكبير والتلبية، واستقر بي الحال بعد ذلك في بلد إسلامي. وهذه فتاة أمريكية أيضا كافرة، لكن كان إسلامه عن طريق زميلة لها في الفصل. تقول هذه الطالبة: لم أفكر في يوم من الأيام أن ألتفت لهذه الطالبة يعني المسلمة أو أعيرها شيئا من اهتمامي، ولكن فيما بعد شغلت تفكيري واستحوذت على جميع اهتمامي. كيف؟ كانت لدينا مادة دراسية، المحادثة والمخاطبة، وكان من متطلباتها أن تعد كل طالبة حديثا تختار لتلقيه على مسمع المعلمة والطالبات، ومقياس التفوق هو مقدرة الطالبة على شد انتباه زميلاتها وتحريك مواطن الأسئلة لديهن. وحينما جاء موعد الإلقاء ألقى الطالبتان، ولكن لم يكن لديهما المقدرة التامة على شد الانتباه، وحينما جاءت الثالثة استطاعت أن تستحوذ على اهتمام الجميع. قالت هذه الفتاة، وهي فتاة مسلمة كانت معنا من الفصل: إن من تعاليم دينها الإسلام فرض شهر الصيام من كل عام، وحدثتنا عن هذا الشهر من حيث فوائده والحكمة منه وبعض أحكامه، وما أن انتهت إلا وانهارت عليها الأسئلة حتى أن الوقت المحدد انتهى، فطلبنا من المعلمة المزيد ووافقت، فاستمررنا في عرض الأسئلة، وكانت تجيب بثقة ممزوجة بالفرح، وانتهى حديثها وبدأت رحلتي معها. سألتها عن دينها، فكانت تشرح لي في كل يوم بعض مبادئ الدين، وزودتني بأشرطة القرآن، بدت أرتاح لها، خصوصا هيئتها، فهي مميزة بحجابها. انظري يا أيتها النسوة، يا معشر الفتيات، الحجاب وسيلة للدعوة، فهي مميزة بحجابها، وكذا الحديث فهو يتم بالجدية والفائدة. واستمرت علاقتي بها فصلا دراسيا كاملا، مما دفعني بعد ذلك لاتخاذ أجمل قرار في حياتي، وهو إعلان إسلامي في الإجازة السنوية. ورغم أن هذا ترتب عليه طرد أبي لي من البيت، ولكن لم أبالي، لقد حفظت آية كانت تتلوها علي باستمرار تلك الصديقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وننتقل الآن إلى زاوية عن المرأة وأعمال الخير. المرأة المسلمة تعمل الخير، إن عمل الخير شيء يسري في دمها، لأن إسلامها يقودها إلى ذلك، حب الخير وعمل الخير. كانت أم سليم بنت ملحان هي وعائشة تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه الصحابة ثم ترجعان فتملآنها، وهكذا في المعركة عمل خير. وكانت كذلك أم سليم من أعظم ما عملت من الخير أنها جعلت صداقها إسلام زوجها. وهكذا تقوم وقامت الصحابيات والتابعيات رضوان الله عليهن بإمداد الفقيرات والفقراء والأسر الفقيرة والأيتام، وكلما جاء لإحداهن عطاء من بيت المال تصدقت به في لحظته، حتى كانت الخادمة في البيت تطلب منها أن تبقي شيئا للبيت. وإحدى النساء المسلمات بلغ من شدة حبها أنها أوقفت دارها التي كانت تسكنها مدرسة، ووقفت عليها كذلك أو أوقفت لرواتب المدرس التدريس، وخرجت من بيتها إلى موضع آخر ابتنته، وكانت تفتش عن الأيتام فتكسوهم وتطعمهم. ما أجمل عمل الخير، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما أجمل أن تقوم المرأة مثلا بمساعدة جارتها إذا صار عندها وليمة، ما أجمل أن تحفظ لها أولادها إذا صار عندها موعد في المستشفى، وما أجمل أن تساعدها في تنظيف بيتها عند غياب زوجها إذا احتاجت إلى ذلك. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما أجمل أن تقوم بعض الطالبات أو المدرسات بجمع التبرعات وإيصالها بأيد أمينة إلى المحتاجين، أو جمع الملابس التي استغنى عنها أصحابها لصالح الفقراء. وإليك قصة غريبة وعجيبة عن جامع من الجوامع سانكي يدم، باللغة التركية معناها كأنني أكلت. هذا هو اسم جامع صغير في منطقة فاتح في اسطنبول. ووراء هذا الاسم الغريب قصة طريفة وفيها عبرة كبيرة. الذي بنى المسجد رجل اسمه خير الدين كججي أفندي. كان هذا الرجل إذا مشى في السوق وتاقت نفسه لشراء فاكهة أو لحم أو حلوى يقول في نفسه: صانكي يدم، أي كأنني أكلت، أو افترض أنني أكلت. ثم يضع ثمن تلك الفاكهة أو اللحم أو حلوى في صندوق له. ومضت سنوات وسنوات وهو دائب على هذا الأمر، يكف نفسه عن كل لذائذ الأكل ويكتفي بما يقيم أوده فقط. وكانت النقود تزداد في صندوقه شيئا فشيئا، وبعد سنوات لما فتح ذلك الصندوق استطاع أن يبني به مسجدا صغيرا. ولما كان أهل الحي يعرفون قصة هذا الشخص الورع فقد أطلقوا على الجامع اسم صانكي يدم، أي كأنني أكلت. وقد نوه الأستاذ سعيد النورسي بهذا السلوك الورع فقال مشيرا إلى هذا الشخص والقصة: كلما نادتك اللذائذ ينبغي الإجابة بكأنني أكلت، فالذي جعل هذا دستورا له كان بوسعي أن يأكل مسجدا سمي بكأنني أكلت فلم يأكل. وأنا أقول: ما أحوجنا إلى كلمة كأنني أكلت. تقول كاتبة المقالة: فمتى نسمع من أخواتنا كأنني أكلت، كأنني لبست. يا أيتها المرأة التي تنفقين الأموال الطائلة في الزينة والمكياجات والملابس والموضات، لماذا لا تدخلي منها شيئا وتقولي كأنني لبست، وتعطيها في صالح الفقراء والمساكين وأعمال الخير والبر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى خبر قد جلبته لنا وكالات الأنباء من المكسيك، من أمريكا الجنوبية. يقول هذا الخبر الذي نقلته وكالات الأنباء: بعد شكوى نساء نيو مكسيكو من كثرة التحرشات التي يتعرضن لها عند ركوب مترو الأنفاق، قررت سلطات المدينة تخصيص عربتين في كل قطار للنساء فقط ومنعا لأي مشكلات أخرى خصصت السلطات ساحات داخل المحطات لركوب ونزول النساء وسط مراقبة شديدة من الشرطة، حيث يتدخل الجنود فورا عند ظهور أي متطفل ودون مقدمات يقتادونه ويمنعون شره على الفور. ومتر الأنفاق المكسيكي يعد الثالث من نوعه في العالم من حيث ازدحام الركاب، إذ ينقل يوميا 4.5 مليون راكب، وفي ذلك يأتي بعد متر أنفاق موسكو وطوكيو. هؤلاء كفرة وثنيون في أمريكا الجنوبية توصلوا إلى تخصيص عربات في القطار للنساء. هذه القصة نهديها بدون تحية إلى دعاة الاختلاط في بلاد المسلمين، لعلهم يأخذون العبرة من المكسيك. والآن إلى موضوع خطير وحساس، وهو موضوع الوظيفة والمرأة. تقول كاتبة المقالة: ما عاد خروج بنات بلدي للعمل أمرا غريبا، لقد صار أمرا طبيعيا، بل وصار عند البعض أمرا ضروريا، ولا أبالغ إنه قد غدا جلوس من تجلس منهن في البيت أمرا مستهجنا عند البعض، إني لا أبالغ أبدا. مثل هذا الاستهجان تحس به كل خريجة، تحاصرها الأسئلة من كل مكان ومن كل قريب وبعيد: هل توظفتي؟ ماذا ستفعلين بقعودك في البيت؟ قدمي أوراقك هنا، قدميها هناك، استعيني بالوصلة الفلانية، سوف تملين من البيت، لا تضيع مستقبلك بيدك، إلى آخره. والاستنكار أكبر وأكبر حين تفكر موظفة أو يخطر على بالها أن تستقيل من عملها. وإن كان عند هذه أو تلك من الأعذار ما يجعلها تقدم البيت على العمل، فإن عند المجتمع وعند القريبات والصديقات والأمهات والآباء والأزواج حلولاً وحلولاً لكل مشكلة تقف أمام عمل المرأة. المهم أن تعمل، المهم الوظيفة. سوف تجد من تفكر في الجلوس في البيت لتؤدي واجبها على أكمل وجه، ستجد من ينصحها ويقول: طفلك أمره مدبر، ضعيه في حضانة أو عند أمك أو جدتك، أو هاتي شغالة، فالأمر ليس صعبا. أما إن كان زوجك هو السبب، فاعلمي أنه لو كان يحبك لما حبسك في البيت. أصري وأصري على البقاء في الوظيفة، وتأكدي أن مستقبلك أهم. أما المواصلات أمرها سهل، استخدمي سائقا. هذا الحصار النفسي وهذا الاستنكار والاستهجان ما هو إلا دليل على أن عمل المرأة خارج بيتها بدأ يأخذ أكثر من أهميته عندنا. فاليوم ما عاد خروج المرأة للعمل للحاجة أو لأن المجتمع في حاجة، بل صار موضة، صار شيئا له ثقله. ولم تصبح القضية مقتصرة مع صاحبات المؤهلات العلمية أو الشهادات الجامعية، صارت المسألة الآن تنافس البحث عن وظائف حتى لو كانت صاحبة شهادة ثانوية أو متوسطة. والذين يصطادون في الماء العكر ويريدون أن يفتحوا مجالات العمل للمرأة لأجل الفساد والاختلاط وإفساد المجتمع، سيستغلون مثل هذه الموضة أو الحاجة النفسية التي صارت عند بعض النساء. فاتق الله واعلم أن الله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، إننا لا نقول لا تعمل عند الحاجة أو لا تعمل لسد ثغرة تنفع الإسلام، لكن هذا الخروج العشوائي من البيت والعمل العشوائي في أي مكان، ولو كانت تنفق أكثر من الراتب في الزينة والموضة، ولو كان الراتب قليل، المهم تعمل. الشعور أن العمل هو التقدم والحضارة، هذا كلام فارغ، ينبغي على المرأة أن تكون أكبر عقلا من أن تفكر في مثل هذا بمثل هذا التفكير. وإليك الآن هذه المقالة التي تصور حالة المسكينات في ظلام الليل وقبل صلاة الفجر بساعة، يقف الباص أو الجمس الذي يقل عددا من المدرسات عند باب الجيران، فتخرج بنت الجيران تحاول جاهدة أن تطرد النوم من عينيها، لقد استولت الوظيفة على مكان النوم، وتركب هذه المدرسة مع زميلاتها النائمات بين قوسين ليذهبن إلى مدرستهن التي تبعد أضعاف مسافة القصر. وبعد تعب الطريق وعناء السفر الممزوج برشفات النوم المتعب على ظهر السيارة، تنزل هؤلاء المدرسات في المدرسة، ولا يخفى كم تحتاج المدرسة من الجهد وكم تستنفذ من الطاقات: شرح، متابعة، تصحيح، تركيز، إعداد بيانات مطلوبة، التنقل بين الفصول، الإجابة على الأسئلة، متابعة الأنشطة الثقافية، إلى آخر ذلك. وبعد نهاية اليوم الدراسي تأتي رحلة العودة الهزيلة، وقد فرض فيها حظر الكلام ومنع السؤال والجواب، وصودرت فيها حتى النكتة والبسمة، لأنه ليس هذا وقتها، فالجميع تعبان ومصدع وزهقان في حالة استسلام تام للطريق الطويل. وبعد صلاة العصر تقريبا تعود المدرسة إلى منزلها، ويحق لك أن تتصوري كم من المشاغل التي تنتظرها في البيت، وتوزع عقلها وجسدها ما بين الأعمال المنزلية وحقوق الزوج وأشياء لا يمكن تأجيلها لنهاية الأسبوع وارتباطات عائلية لا مفر منها والتزامات، ثم تحضير الدروس، دروس الغد القريب وهكذا، فأي حياة تعيشها مثل هذه المرأة؟ وننتقل الآن إلى بعض العادات السيئة الموجودة عندنا، وهي ما يحدث أو ما صار يحدث الآن في الزواجات وحفلات الزفاف. تقليد الكفار صار أمرا طبيعيا أو صار أمرا مألوفا. متابعة الصرعات الجديدة صار شيئا عاديا، ولو كان على حساب الدين، ولو كان في معاصي ومنكرات، المهم مجارات المجتمع، المهم أنهم سيقولون عن حفلنا كذا وكذا، المهم أن يخرج الحفل بصورة تعجب الحاضرات ولو كان فيه ما فيه من المحرمة. الزفة تصل إلى المنصة، وبعدما تجلس تشغل آلة تعمل فقاعات كفقاعات الصابون، تصل إلى آخر الصالة، ابتسامة العروس بعرض وجهها تنبئ عن حياء منزوع. أين الغيرة؟ أين الحمية حتى من أقربائها؟ وأين الحمية والغيرة عندما يدخل الرجل عليها ليجلس بجانبها وتؤخذ الصور وسط النساء الحاضرات؟ وأين غيرة محارم هؤلاء الحاضرات؟ وتتلخص المسألة أيضا بإطفاء الأنوار في الصالة وتوجيه الأنوار الكاشفة على العروس فقط، وإطلاق أنواع البخور، تشغيل الموسيقى أو أغنية خاصة بالعروسين يتم الاتفاق بها مع مطرب معين عليها مقابل مبلغ من المال يختلف باختلاف شهرة المطرب، وهذا الشريط الغنائي يتم تسجيله وتوزيعه على جميع الحاضرات في اسم العروسين. وحتى صارت المسألة أيضا إطفاء الأنوار، بعدما كانت تلبس الفستان الأبيض فإذا أطفئت الأنوار غيرت فستانها في تلك الصالة والعياذ بالله. وهكذا تلعن المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها، قلة الحياء وصلت إلى هذا الحد. ثم بعد ذلك إلقاء الفلوس ورميها والنثار المنهي عنه، وهذه راقصة كانت ترقص بيدها 10,000 ريال، وما أن انتهت إلا وقامت بشقها ورميها على الأرض، وأخرى ملأت سلة بعشرات الريالات لترميها على الحاضرات. إحياء الحفل من قبل مغنيات أكثرهن شهرة، المطربة فلانة تلبس بنطال من الجلد ضيق وتسدل شعرها القصير، مقلد الساقط مايكل جاكسون، وحركاتها فيها تقليد واضح، حتى أن بعض النساء لما دخلنا وشهدناها وضعنا حجابهن بسرعة لقد حسبنا رجلا. وتعلمين أنه ربما تصل الأجرة في الليلة الواحدة عند بعض المطرفين، أجرة المغني، إلى 50,000 ريال. ثوب العروس لا جديد فيه سوى أن قيمته المالية بارتفاع مستمر، ولو أن إحداهن استغنت عن قيمة ثوب زفافها 150,000 ريال لكفت إطعام قبيلة من أهل الصومال وكسوتهم. أما ملابس الحاضرات فالسمة الرئيسية فيها العري، الملابس العالية هي الموضة والموديل. طعام العشاء يقدم عند الساعة 2 أو 3 فجرا في بعض المحلات، ودائرة في توسع مستمر، وحلويات وموالح ومأكولات من مختلف البلدان، حتى الأكلات الشعبية دخلت، وحتى صارت الكليجة تعمل بأحجام صغيرة لتوزيعها مع القهوة. أما الموضة الجديدة التي أظنكن ستضحكنا وتضحكنا منها، فهي تقديم طعام الإفطار للحاضرات، فعند الساعة 5 أو 6 صباحا يتم فتح باب المطعم الحاضرات مرة أخرى لتناول طعام الإفطار. بطاقات الدعوة ما زالت سارية المفعول، ودخل وإن كان دخل عليها تطور مكلف، بطاقتين، واحدة عادية وأخرى فخمة جدا تحمل اسم الزوجين للذكرى. أما التصوير المحرم والأجنبي الذي يدخل يصور، وانتشرت محلات التصوير النسائية، والتصوير الفوتوغرافي يصل إلى 3,000 إلى 4,000 ريال، والفيديو يصل لحدود 5,000 ريال إذا كان هناك إبداع في كيفية الإخراج. هذا ما ينفق وهذا ما يعطى مع الأسف. ولو أننا نظرنا يا معشر النساء من حولنا إلى حال إخواننا المسلمين المنكوبين الذين هم أولى وأحوج، لعلمنا أن ما تنفقه بعض النساء في مثل هذا، أو الموضة أو الآن التي صارت سارية عند بعض الفتيات، شراء من المترفات، شراء ملابس لألعابها أو العرائس كما يقولون المصنوعة، تصوري أن هناك في الأسواق في بعض المدن عالم باربي وسوسي وساندي لتشتري منها المرأة المسلمة حقيبة باربي وحذاء ساندي بمبلغ وقدره، وحال إخواننا المسلمين حال كئيب. في البوسنة 115 معتقل فيها أكثر 130 ألف من المسلمين المسجونين في حالة يرثى لها، عظام برزت من خلف الجلود، نظرات زائغة وفارغة، مسلمين يتم ذبحهم من الوريد إلى الوريد. الصرب يقومون بإخراج المخ من رأس الضحية يقدم حياً لإطعام الكلاب، الضحية وهي حية لإطعام الكلاب الجائعة. تسليط الكلاب على المسلمين في المعتقل، ومات منهم عدد من عض الكلاب. بكر بطون المسلمات الحوامل وإخراج الجنين وتمزيقه أمام عيني أمه باليدين، نقش الصليب على بطون الصبايا المسلمات، انتهاك الأعراض والاغتصاب بكل إباحية حتى للبنت التي عمرها 7 سنوات، إركاب المسلمات عرايا تماماً والمرور بهن أمام أزواجهن وأمام الرجال المسلمين لإذلالهن. الاعتداء على الفتيات الصغيرات أمام أبائهن وأخواتهن، يغتصبون المرأة وبجانبها طفلها يعذبونه بالنار، اغتصاب وتعذيب نفسي وتعذيب الطفل. بل وصل الأمر إلى أخذ جثث المسلمين إلى مصانع أعلاف الحيوانات، وهناك تقوم الفرامات والطحانات بفرم الجثث وإضافة مواد كيماوية لتصبح جثث المسلمين غذاءً جاهزاً للحيوانات، وبناتنا وفتياتنا يضيعن الأموال في هذه الأشياء. ما في خوف من الله، ولا يوجد هناك شيء من الحياء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. على ما وصلت إليه أحوالنا نحن نرمي النعمة، وهذه حال إخواننا. آن لك أيتها الفتاة أيتها المرأة أن تتوبي إلى الله وأن ترجعي إليه، وأن تجعلي شيئا مما تنفقينه في طاعة الله عز وجل ولحاجة المسلمين. وننتقل إلى قصة الآن تتعلق بالحياة الزوجية. في بيتنا مشكلة، عندما عقد قراني قبل حوالي السنة انهالت علي تعليمات الصديقات والزميلات، وحتى المعارف لم يبخلوا علي بمعارفهم وخبراتهم، فهذه تقول افعلي كذا والأخرى احذري من كذا، والثالثة تتطفل بتوجيهات لا أحتاجها ولا أقبل، وهذا على الرغم من أني أعلنت أني لا أريد أي خبرات سابقة، فلي شخصية مستقلة التي تتيح لي اكتشاف حياتي والتعامل معها بالشكل المريح. وكنت أحسب أن الحياة الزوجية مليئة بالمثاليات والمعاملة الرفيعة في المستوى، وكنت أحسب أن أي مشكلة تصادفني وإن حصلت فقد كنت أستبعد حدوث أي مشكلات، فالإقناع كفيل بحلها، فإما أن يقنعني بالمنطق أو أن أفعل بالمنطق نفسه، هذا هو كل ما في الأمر. هكذا ظننت في أول مشكلة صادفتني في حياتي الزوجية، أردت استخدام مثالياتي في التغلب عليها فلم أنجح، فلا أنا أقنعت ولا هو فعل. وعندما وصل النقاش إلى نقطة مغلقة آثرت قطع الحديث غير المجدي وصدقت، وكذلك فعل، وحدث أول خصام في حياتي الزوجية التي حسبت أن الخصام لن يطرق بابها، وحلت العلاقة الرسمية في بيتنا مدة 2 إلى أن تطوع زوجي وحل الخصام بهدية بسيطة، وذكر أنه ما هكذا ينبغي أن تسير حياتنا في أول أيامها. لم تستقر العلاقة الودية التي أريدها عاد فترة بسيطة عندما رجع الخصام مرة أخرى في مشكلة أخرى، وكما في المرة السابقة قلت إن كرامتي لا تسمح لي أن أسترضيه وأن أتنازل، وأنه ينبغي عليه هو أن يتنازل، وهكذا استمرت المشكلة فترة أخرى. وتمنيت أن الزميلات والصديقات اللاتي زودنني بنصائحهن يعدن إلى ما قلنا الآن، وبدأت بالاتصال بمن أثق فيهن لأشاورهن في الأمر. هذا وزوجي لا يعود للبيت إلا في وقت النوم، حتى إنه لا يأكل في المنزل ولا يتحدث ولا يسلم، وزيادة على ذلك فقد كان ينام في الصالون. إلا أني حدثت نفسي هذا اليوم الأول وغدا أنه سيتنازل ويصالحني وتنتهي المشكلة، مر 2 أو 3 ولم يتغير شيء. بدأت أعصابي تتوتر، وبدأت أحسب حساب خروجي من المنزل، أين يأكل وعلى من يتحدث، وهكذا تفاقمت المشكلة. وقدمت إلي بعض الآراء وواحدة تقول لا تعتذري، والثانية تقول المسألة مسألة كرامة، وأخرى تقول انشغلي بالقراءة وما عليك منه، ورابعة تقول اذهبي إلى بيت أهلك وهكذا. ولكنني قرأت كلاما في كتاب مرة من المرات جعلني أغير مسلكي وأستعيذ بالله من الشيطان. فعندما طرق الباب أسرعت بارتداء ثيابي وأكملت زينتي، ولما دخل زوجي أمسكت بيديه قائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم في الجنة نساؤكم من أهل الدنيا، الودود العؤود التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، فها أنا أعود وأعتذر. اندهش زوجي غير مصدق، ومن تلك اللحظة حدث تغيير كبير في حياتنا والحمد لله. أصدقكم القول، ما فرحت بعلاج بقدر ما فرحت بتوجيه نبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدت نفسي بتطبيق هذه القاعدة كلما غضب زوجي مني أو غضبت منه، وأسأل الله لا يحدث ذلك بعد فهمي لهذا الحديث الجليل. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.